بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام حول دوران الأمر بين المحذورين فيما إذا كان العمل عباديا بحيث أمكنه أن يحقق المخالفة القطعية بأن يأتي بذلك الفعل ولكن بدون قصد القربة. إذا أتى بذلك الفعل ولكن بدون قصد القربة فقد حصلت بذلك المخالفة القطعية لعلمه الإجمالي، لأنه لا فعل ذلك الفعل بوجه قربيا ولا لم يفعله، يعني لم يفعل شيء من طرفي علمه الإجمالي، لأنه عند علم إجمالي بأنه هذا العمل إما واجب قربي لا بد وأن يؤديه مع قصد القربة، وإما حراما فهو أداه بلا قصد القربة، فقد خالف مخالفة قطعية لعلمه الإجمالي. هذا قلنا أنه في هذه الحالة، ومثاله طبعا مثال تلك المرأة التي تعلم إجمالا بأن هذه الصلاة إما واجبة أو محرمة. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. في هذه الحالة قال أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه بما أن هذا المكلف لا تحصل منه القربة، لا يمكنه أن يحقق قصد القربة في هذا العمل، إذ بالقدر الذي يحتمل كونه مقربا إلى الله بنفس ذلك المقدار يحتمل أنه مبعد عن الله تبارك وتعالى، فاحتمال المبعدية والمقربية سيان، فكيف يحقق القربة؟ فتحقيق القربة بذلك غير ممكن. وهذا يعني أنه أن الوجوب إن كان فهو ساقط، لأنه عاجز أن يؤدي ذلك الفعل مع قصد القربة. فإذا كان الوجوب على تقدير ثبوته في الواقع ساقطا بالعجز، ستكون الحرمة على فرض وجودها في الواقع مشكوكة بالشكل بدوي، الوجوب ساقط والحرمة مشكوكة بالشكل بدوي، وبالتالي تجري البراءة عن الحرمة، لا يبقى وجوب ولا حرمة. وبالتالي لا موجب لترك المخالفة القطعية، لأنه ماكو بعد حكم، الحكم انتفى نهائيا. قال
لا موجب أو لا مانع، فقد لا موجب للمخالفة.
لحرمة المخالفة القطعية، لحرمة المخالفة القطعية مو للمخالفة القطعية، لا موجب لحرمة المخالفة القطعية. بل بالنهاية قال أستاذنا الشهيد أن هذا الكلام بحسب الموازين الأصولية في علم الأصول تم، المفروض ننتهي إلى أنه الحكم نهائيا يسقط. وتجري البراءة عن الحكم الآخر، ولكن من الناحية الفقهية قد يمكن تفسير القربة المطلوبة في العبادات فقهيا بمعنى بنحو يمكن له تحصيل القربة. وبهذا الصدد ذكر أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ثلاثة فروض لكي نتأمل في أن القربة بالمقدار الذي هو شرط في العبادات متوفر في كل واحد من هذه الفروض الثلاثة أو لا. ذكر فروضا ثلاثة وجعل ما نحن فيه داخلا في الفرض الثالث من هذه الفروض الثلاثة. ما هي الفروض الثلاثة؟ الفرض الأول عبارة عن فرض ما إذا لم يكن له داع مزاحم يدعوه إلى ما يضاد هذا الفعل. نعم له داع دنيوي آخر إلى جنب هذه الداعي القربي يدعوانه معا نحو فعل معين، مثل من مثلنا بالأمس من يتوضأ بالماء البارد حتى هم يحصل الوضوء هم يحصل التبريد في أيام الصيف الشديد أيام الحر الشديد. ولا يوجد له داع يدعوه إلى عمل آخر مضاد لهذا العمل، ففي مثل ذلك إن كان دعويته نحو هذا الفعل كافيا حتى لو لم يجتمع معه دعوية التبريد. إن كان له داع بالقدر الكافي للوضوء حتى وإن لم يجتمع مع دعوية التبريد هذا يكفي، ذاك هم هب أن يكون كافيا وحده، ولكن خالان اجتمع شي ضر. صحيح أنه من الناحية الفلسفية يقولون بأنه لو اجتمع علتان على معلوم واحد لتحول كل منهما إلى جزء علة، ومن حيث المجموع يصير علة، ولكن هذا لا يمنع عن قبول هذا المقدار من القربة فقهيا. هذا يقولون بأن وضوءه صحيح ما دام أنه يكفي أن يكون له داعي، أن يكون له داع يدعوه نحو الفعل ويحركه نحو الفعل، حتى وإن لم يكن لديه داع التبريد. هذا مسلم فقهيا، الفقهاء أفتوا بصحة مثل هذا الوضوء. هذا الفرض الأول. والفرض الثاني، ما إذا كان له بل داع يسمي بالمح بل شنو داع المزاحمة، داع مزاحم، ما إذا كان له داع مزاحم يدعوه إلى عمل مضاد لذلك العمل المطلوب شرعان، كما إذا كان إلى جنب الداعي الموجود له بفعل الوضوء، وإلى جنب الداعي الموجود له بالتبريد نحو التبريد، إلى جنب إن كان له إلى جنب هذين الداعيين داع نحو الاستراحة أو الأكل والشرب، هو جوعان في نفس الوقت، والأكل والشرب فعل مضاد لهذه الصلاة، ما يقدر هم ينشغل بالأكل والشرب وهم يصلي، ما يقدر، فعل مضاد، فله مزاحم، داع مزاحم. بحيث هذا الداعي المزاحم لو لم يكن يجتمع في مقابله الداعيان لكان هذا الداعي المزاحم يجره، إنما لم يستطع هذا الداعي المزاحم أن يجره نحو الأكل والشرب لأنه تساند داعيان، داعي الوضوء وداعي التبريد، لو بقي كل من هذين الداعيين وحده لما كان يترك الأكل والشرب، كان يترك الصلاة. فإنما ترك هذا المزاحم لاجتماع داعيين معا نحو هذا الفعل. هذه الفرضية الثانية. في هذه الفرضية الثانية يقول لا شك أن عمله باطل، وأن قصد القربة بالمقدار المطلوب شرعا لم يحصل له، قصد القربة بالمقدار المطلوب شرعا في هذا الفعل، فيقع عمله باطلا. ولكن قد يتوهم، هذا بداية درس اليوم، قد يتوهم أن هذا المقدار من القربة التي حصلت له كاف في صحة عمله في هذا الفرض الثاني، قد يقال بأن هذا المقدار من القربة كاف، رغم أنه لولا اجتماع داعيين، الداعي القربي والداعي الدنيوي بالتبريد، لما كان يترك الأكل والشرب، بل كان يترك الصلاة. ولكن بالرغم من ذلك قد يتوهم أن هذا المقدار من وجود قصد القربة له، بحيث بل مجتمعا مع التبريد جعلاه يترك الأكل والشرب. هذا المقدار يكفي لحصول القربة المطلوبة في الصلاة. وذلك لأنه هذا الداعي القربي والداعي الدنيوي بالتبريد، كل منهما لا يكفي لتبعيد هذا المكلف ولمنعه عن الأكل والشرب، بل باجتماعهما منع هذا المكلف عن الأكل والشرب. ولكن المضاد لهذه الصلاة مو بس الأكل والشرب، المضاد لهذه الصلاة لعب الرياضة هم مضاد لهذه الصلاة. افرضوا مثلا النوم هم مضاد لهذه الصلاة، اكو عشرات بل مئات الأضداد الخاصة، مو بس الأكل والشرب. وهذه الصلاة الداعي الموجود له لهذه الصلاة هذا الداعي منعه عن واحد من هذه الأضداد، لا عن كل الأضداد. باقي الأضداد هذا الداعي القربي لعلها كانت تكفي حتى وإن لم ينضم إلى التبريد، إلى داعي التبريد. هذا الداعي القربي حتى وإن لم ينضم إلى داعي التبريد كان يكفي لمنعه عن باقي الأضداد. هذا الضد المعين وهو الأكل والشرب كان قويا عنده، بحيث لولا اجتماع الداعيين، لولا ضم أحد الداعيين إلى الآخر لكان يترك الصلاة. ولكن الدواعي الأخرى ليس هكذا، الدواعي الأخرى يكفي لمنعه عن داعي القربة أحد الداعيين، مو إلا يجتمعان. إذن فهذه القربة وإن لم تفد لمنعه عن وإن لم تفد وحدها، هذه القربة وإن لم تفد وحدها لترك الأكل والشرب، ولكنها تكفي وحدها لمنعه عن باقي الأضداد التي هي بالعشرات إن لم نقل بالألوف. هذا التوهم، هذا التوهم بل ينتهي إلى القول بأنه إذن هذه أقل قصد القربة هذا المقدار من قصد القربة تكفي لصحة صلاته. أستاذنا الشهيد يرد على هذا التوهم، يقول بأنه الدواعي الأخرى مع هذا الداعي مع داعي الأكل والشرب من حيث المجموع يأثرا عليه، مو كل واحد من هذه الدواعي الأضداد مستقلا، مو هيك. ليس هذا الداعي نحو الأكل والشرب وحده يجذبه، وداع لعب الرياضة وحده يجذبه، ودعوى النوم وحده يجذبه، ليس هكذا، وإنما أكو فد رابطة مجموعية بين هذه الدواعي. هذه الدواعي لا هذا استطاع يمنعه ولا ذاك استطاع يمنعه ولا لا ذاك، يعني أنه هذني من حيث المجموع ما يأثرا لمنعه، لا أنه هذا وحده وهذا وحده وهذا وحده حتى يتوهم بأنه بل هذا الداعي القربي منعه عن باقي الدواعي وإن لم يمنعه عن هذا الداعي الدنيوي، ولكن يمنعه عن باقي الدواعي، لهذه الدواعي مترابطة من حيث المجموع، إما هذه القربة تكفي الداعي القربي تكفي أو لا تكفي، من حيث المجموع إما هذه القربة تكفي أو لا تكفي، لا كل واحد وحده. وبالتالي معنى قولنا أن هذا القربة لم تمنعه وحدها لترك هذا الداعي المعين نحو نحو الأكل والشرب، معناه أنه لا بس الأكل والشرب بل مجموع الدواعي الأخرى المضادة لم تستطع هذه القربة وحدها أن تمنعه عنها. ولهذا فهذا التوهم غير صحيح غير تام، والقربة لأنها احتاجت إلى الجزء الآخر وهو التبريد، بحيث كان كل منهما وحده لا يكفي، فهذه القربة لا تفيده لصحة الصلاة في هذا الفرض الثاني. وأما الفرض الثالث فسيأتي بحثه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.